بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا هو اللقاء الثالث من لقاءات رحلة في أعمال القلوب، ومعنا في هذا اللقاء عبادة عظيمة هي سمة المؤمنين وآية المتقين، إنها الطريق الآمن في الآخرة، وبها يحقق العبد سعادة الدنيا والآخرة. إنها تنبع من صفاء القلب وطيب النفس، إنها بفضل الله جل وعلا تعصم من الخطأ وتحفظ من الزلل والوقوع في الجهل والخلل. أقضت مضاجع الصالحين العابدين، أسهرتهم في ليلهم تعبدا لله جل وعلا وذلا ورقا له سبحانه وتعالى، وفي نهارهم من أجلها صاموا وبسببها قاموا بعبادات عظيمة، ومنها الجهاد في سبيل الله. إنها عبادة أحرقت منهم مواضع الشهوات وطردت عنهم بهرج الدنيا، حتى ضربوا لنا أروع الأمثلة. إنها عبادة الخوف من الله جل في علاه. هذه هي الرحلة، نتناول فيها مباحث في هذه العبادة العظيمة. إنها رحلة في الخوف من الله جل وعلا. نعم أيها الإخوة، إن السلف رحمة الله تعالى عليهم ضربوا لنا أروع الأمثلة في هذه العبادة العظيمة، فكانت لها آثارا في حياتهم. في ليلهم قاموا وعبدوا الله جل وعلا وتلوا القرآن، وفي نهارهم صاموا وبادروا إلى كثير من الطاعات. إذا ما الليل أظلم كابدوه، فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأرض في الدنيا هجوع. إنه الخوف من الله جل في علاه، وأعظم بها من عبادة. والله إننا في هذه الحياة الدنيا لنحتاج إلى هذه العبادة في كثير من مواطن حياتنا، فقد افتقدناها في كثير من المواطن، حتى أصبحت أعمالنا لا نراقب فيها الله جل وعلا، فأصبحنا في هذه الأعمال نخرج منها، بل ربما قل في عباداتنا نخرج منها ولم يتأثر القلب، إن لم يتأثر سوءا. إنه الخوف من الله جل وعلا. فما هو الخوف من الله جل وعلا؟ وهو أول محاور هذا اللقاء. إن قيل ما هو تعريف الخوف من الله جل وعلا؟ اختلف أهل العلم في تعريف الخوف من الله جل في علاه، وذلك بسبب تباينهم في النظر إلى هذه العبادة. ومن أشهر تلك التعريفات في الخوف من الله جل وعلا أن يقال: الخوف من الله تعالى هو تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في المستقبل، واضطراب القلب وحركته من تذكر الخوف. المحور الثاني: أقسام الخوف من الله جل وعلا. الخوف من الله جل وعلا ينقسم إلى قسمين: هناك خوف محمود، وهناك خوف مذموم. أما الخوف المذموم فهو ذلك الخوف الذي بلغ بصاحبه إلى أن يقع في كبيرة من كبائر الذنوب، وهي القنوط من رحمة الله جل في علاه. حينما يكون مع الخوف إحساس بالهلكة، ومع ذلك هو لا يعمل، وإنما عد نفسه من الهالكين، وحينئذ يترقب موته ثم دخوله إلى النار وهو جازم بذلك في حياته الدنيا. هذا الخوف هو خوف مذموم، لأنه يؤدي إلى القنوط من رحمة الله جل وعلا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأما الخوف المراد وهو القسم الثاني، وهو الخوف المحمود، والناس فيه على ثلاثة أنواع. الناس في هذا الخوف وهو الخوف المحمود على ثلاثة أنواع. وقبل بيان هذه الأنواع لا بد من معرفة ما هو الخوف المحمود. هو ذلك الخوف الذي يجعل بين المرء وبين حرمات الله جل وعلا حاجزا. هو ذلك الخوف الذي يجعل بين المرء وبين ما نهى الله جل في علاه حاجزا، فلا يستطيع ولا يتجرأ أن يرتكب شيئا مما نهى الله جل وعلا عنه. ثم هذا الخوف أيضا ينقسم إلى قسمين. هناك خوف واجب، وهو أن يجعل الإنسان بينه وبين حرمات الله جل وعلا حاجزا، وهناك خوف مستحب، وهو الخوف الذي يحمل النفس على أن تبادر إلى المستحبات فضلا عن الواجبات، وتنكف عن المكروهات فضلا عن المحرمات. والناس في الخوف المحمود على ثلاثة أنواع. أول هذه الأنواع خوف العقوبة، وهذا غالب الناس. من كان عنده خوف من الله جل وعلا فإنما خوفه من هذا الصنف، خوف العقوبة، فهو إن وقع في ذنب ظل خائفا من إنزال العقوبة عليه، وهو قبل أن يدخل إلى هذا الذنب إنما يصده الدخول في هذا الذنب الخوف من عقوبة الله جل وعلا، وهو أيضا يتجنب الطرق المفضية إلى هذا الشيء، فهو يخاف من عقوبة الله جل وعلا. وهذا غالب خوف الناس من كان في قلبه خوف. والنوع الثاني هو خوف المكر. النوع الثاني هو خوف المكر، وهو خوف ذلك الرجل أو ذلك المرء الذي لم يقترف ذنبا ولم يقترف معصية، وإنما هو حاله في حال هذه الفتن يخاف أن ينقلب على عقبيه وأن ينتكس في قلبه ويرجع بعد أن كان مبادرا لكثير من الطاعات. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما يدعو: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ويحلف فيقول: لا ومقلب القلوب. وكان عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في رواية أخرى يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكل ذلك إنما ينبغي للعبد أن يمتثله، ولا سيما في هذه الأزمان حينما تكثر الفتن، وحينما يتعرض الإنسان لكثير من الأشياء ربما تصدمه في حياته، وحينما يدخل الإنسان في موطن من مواطن الفتن ويقول هو في نفس الوقت: أنا لن تضرني هذه الفتنة، أو أريد أن أدخل في هذا المكان الذي وإن كان فيه فتن إلا أنني سوف أضمن نفسي وسوف أمسك نفسي عن كثير من هذه الفتن التي ربما تحول قلبي إلى قلب آخر. ولكنه في حقيقة الأمر ليس في قلبه ما يصد تلك الفتن، وليس في قلبه من الإيمان ما يحمله على أن يغض البصر على سبيل المثال، سواء في الميدان أو في الشبكات العنكبوتية أو نحوها من تلك الميادين. والنوع الثالث من الخوف، من أنواع الخوف من الله جل وعلا، هو الخوف الذي يحمل الإنسان على الهيبة والإعظام لله جل في علاه، فهو قد تعدى مراحل كثيرة، وهو خوف الملائكة وخوف الأنبياء، وهو خوف عباد الله جل وعلا الصالحين، هو خوف العلماء. ألم ترى أن الله عز وجل أخبر عن أولئك الملائكة الذين يطيعون الله جل وعلا ويتعبدونه لا يفترون ليلا ونهارا؟ قال الله جل وعلا عنهم: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. هو خوف أولئك الأنبياء الذين أثنى الله جل وعلا عليهم فقال: إنهم يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هو خوف نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصلى الله وسلم على جميع الأنبياء. ألم ترى أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم. هو خوف أولئك العلماء: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنه الخوف بلا ذنب، وإنما هيبة لله جل وعلا وعظاما وإكبارا له جل في علاه. هو ذلك الخوف الذي يحمل الإنسان حينما يرفع يديه لله جل وعلا أن يتضرع وأن يخبت وأن ينكسر بين يدي الله جل وعلا، هو ذلك الخوف العظيم. الذي حملته تلك القلوب العظيمة هو الخوف الذي هو في أعلى المنازل، هو الخوف الذي من كان بالله جل وعلا أعرف كان له من هذا النوع نصيبا وافرا. ولذا بالعكس يقال من لم ينفعه علمه بأن يخاف من الله جل وعلا ويستحضر عظمة الله جل في علاه ويمتلئ قلبه هيبة وإعظاما لله جل وعلا فليعلم أن خوف أن علمه مدخول فيه، لأن أخوف الناس بالله لله جل وعلا هم أعلم الناس وأعرف الناس وأقرب الناس لله جل في علاه. المحور الثالث، ما الفرق بين الخشية والخوف؟ ولا شك أن الخشية، قبل ذكر الفرق بين الخشية والخوف نقول لا شك أن الخشية هي أخص من الخوف وهي أعظم أنواع الخوف كما مر بك قبل قليل. لكن إن قال قائل كيف أفرق بين الخشية من الله جل في علاه وبين الخوف من الله جل في علاه؟ الفرق بينهما يتركز في أمرين. أولا أن نقول أن الخشية تكون مع العلم، أن الخشية في الغالب تكون أو أن الخشية لا تكون إلا مع العلم، بينما الخوف قد يصدر من جهل. والفرق الثاني أن يقال أن الخشية تكون بسبب عظمة المخشي منه، وأما الخوف فإنه ربما يكون بسبب ضعف هذا الخائف. وبهذا يتبين الفرق بين الخشية والخوف. المحور الرابع، ما حال أولئك السلف في مع هذه العبادة العظيمة؟ أيها الإخوة وأيتها الأخوات، إن المتأمل لحال السلف رحمة الله تعالى عليهم لا يجد أنهم ضربوا لنا أروع الأمثلة في الخوف من الله جل في علاه، وذلك أنهم رحمهم الله وقبل ذلك رضي الله عنهم كانوا مستحضرين لهذه العبادة في جميع شؤونهم. ولا غرو في ذلك إذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي رباهم على ذلك، فهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما روى مسلم من حديث خارجة ابن زيد ابن ثابت أن أم العلاء لما مات عثمان بن مضعون قالت رحمة الله عليك يا أبا السائب لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله جل وعلا أكرمه؟ فقالت يا رسول الله إذا لم يكرمه الله جل وعلا فمن يكرم؟ لما تعلم مما هو عليه من الطاعة ومن العبادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، والحديث له طول، قال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لا أدري ماذا يفعل الله بي. هذا هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان إذا هبت الريح وإذا جاء الغيم تغير وجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتأملوا هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع تلك الصوارف، وما هو هدينا اليوم مع هذه الصوارف حينما نرى الريح وقد حملت كثيرا من الغبار وتلك العواصف الرملية، وحينما نرى الغيم الكثيف، وحينما نسمع بتلك الهزات الأرضية ونحوها في أقطار المعمورة، ماذا نفعل وبماذا نتسامى؟ حينما نعلم بخسوف القمر وكسوف الشمس ما هو حالنا؟ إن المتأمل لحالنا يرى أننا نرى هذه الآيات وكأنها لا شيء، وكأنها أمور طبيعية. ولا شك أن الغرب الذين ينسبون هذه إلى أمور الطبيعة ومن اغتر بهم من أولئك الناس، لا شك أن هذا مدخل عظيم، ولا شك أن هذا أمر فظيع لا يجوز في حق الله جل وعلا، ويفضي بالإنسان بالشرك بالله جل وعلا، لأن المتصرف في هذا الكون إنما هو الله جل وعلا. وأهون منه حالا مع عظم ما يقول من يقول أن هذه الأمور أمور الطبيعة هي سبب في حدوث هذه الأمور، وإنما الله جل وعلا هو الفاعل، لكن أمور الطبيعة هي السبب. فنقول لا والله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي نفس الوقت نقول نعم، لا نجزم أن هذه الأمور غضب من الله جل وعلا، ولكننا لا نستبعد أن تكون عذابا وعقابا وغضبا من الله جل في علاه. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما يرى الغيم وتهب الريح يتغير وجهه ويقبل ويدبر ويدخل ويخرج، فلما عرفته عائشة تقول وقالت له كما جاء في رواية مسلم نحو من هذا الكلام: إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا بالمطر. فقال فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدري، لعله كما قال قوم. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها ذلك العذاب وذلك الغضب من الله جل وعلا. ويحكي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حال قوم عاد. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع تلك الصوارف. وإذا كسفت الشمس وهي لم تكسف إلا مرة على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يخرج النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه فزعا فيدخل المسجد فيصلي أطول صلاة وأطول ركوع وأطول سجود. كل ذلك لماذا؟ خوفا من الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يخرج خطيبا على أصحابه ويذكر لهم من عذاب الجنة وعذاب من نعيم الجنة وعذاب النار، ويذكر لهم أنها عرضت عليه الجنة والنار، ويقول لهم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ثم ماذا تؤثر هذه الكلمات بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول الراوي: فغطى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خميم، بكاء من الخوف من الله جل وعلا. وأبو مليكة يقول: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. وعمر رضي الله عنه وأرضاه يقول: والله لو نادى مناد من السماء: أيها الناس إنكم داخلون الجنة كلكم إلا رجلا واحدا لا خفت أن أكون أنا هو. وروى البغوي في شرح السنة عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول عن أبيه: لما مرض مرضه الذي مات فيه قال لابنه، يقول: وكان رأسه على فخذي، قال لابنه: ضع رأسي على الأرض. فوضع رأسه على الأرض فقال: ويلي إن لم يتغمدني الله برحمته. هذا عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. وأبو سليمان الداراني، وقبل ذلك أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ناقل السنة الذي نقل لنا كثيرا من الأحاديث، الذي ما أن يمر بك كتاب من كتب الحديث إلا وتقول لأبي هريرة كثير من الأحاديث في هذا الكتاب. هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم يروه أحد من الصحابة، يبكي ويقال له: يا أبا هريرة ما يبكيك؟ يقول: والله إني لا أبكي على دنياكم هذه، ولكني أبكي من طول سفري وقلة زادي. هذا هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي يتتبع الصبيان ويلحق الصبيان ويقول لهم: ادعوا لأبي هريرة. ويقال له: يا أبا هريرة، تقول لهؤلاء ادعوا لأبي هريرة؟ يقول: إن هؤلاء لم يعملوا ذنبا، وأما أنا فقد عملت ذنوبا. هكذا يتعامل. وأبو سليمان الداراني رحمة الله تعالى عليه يقول: أصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف من الله جل وعلا، وكل قلب ليس فيه خوف فهو قلب خرب. فهو قلب خرب. وتساءل وسائل نفسك: هل قلبي قلب خرب أم أنه قلب فيه خوف من الله جل وعلا، وهو قلب يصدني عن كثير من المحرمات مما نهى الله جل وعلا عنه؟ قيل لذي النون: بأي شيء يأنس العبد بربه جل وعلا؟ فقال: إذا خاف أنس به. أما علمتم، واسمعوا لكلمته العظيمة، يقول: أما علمتم أنه من واصل الذنوب نحي عن باب المحبوب؟ وكم من إنسان واصل ذنبا في خفية من أمره، وربما استمر على هذا الذنب، وربما غيره تجرأ ونشر هذا الذنب وجاهر فيه. وكم من إنسان منع كثير من أبواب الطاعات وكثير من الحلاوة واللذة والقرب من الله جل وعلا بسبب استمراره في ذنب من الذنوب. ومحمد بن المنكدر عليه رحمة الله تعالى عليه كان يقوم ليلا طويلا، ففي ليلة من الليالي قام ليلا طويلا وبكى بكاء عظيما استغرب أهله منه. هم يعلمون أنه يبكي، ولكنهم في تلك الليلة خافوا عليه، فبدأوا يسألون عن حاله ويقولون له ما بك؟ فاستأجم عليهم، يعني لم يظهر لهم شيئا ولم يلتفت لهم، فخافوا عليه من شدة البكاء، فقالوا انظروا رجلا يهون عليه من أصدقائه، فقالوا ليس هناك إلا أبو حازم. فدعي أبو حازم وقيل له أن صاحبك محمد بكى بكاء كثيرا وإنه استعجم علينا، لم يلتفت لنا ولم يظهر لنا شيئا، فأقبل عليه. فلما جاء أبو حازم وقال له ما بك يا محمد؟ لقد أفزعت أهلك، ما بك تبكي؟ فقال قرأت آية من كتاب الله جل وعلا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فبكى محمد بكاء كثيرا وأبكى أبا حازم وبكى معه بكاء كثيرا، وقال أهله لأبي حازم جئنا بك لتفرج عنه، فإذا بك بكيت معه ولا زال في بكائه. هكذا كانت قلوبهم، لأنها قلوب ملئت إجلالا وخوفا من الله جل في علاه. فإن قيل أيها الإخوة، ما هي الأشياء التي تحمل القلب على الخوف من الله جل في علاه؟ وهذا هو المحور الخامس والأخير في هذا اللقاء. إن قيل من هو الخائف حقا؟ أو ما هي الأسباب الموصلة إلى الخوف من الله جل وعلا؟ أو ما هي تلك الأسباب التي حملت أولئك السلف رحمة الله تعالى عليهم أن يكون الخوف هو ديدنهم في حياتهم، أن يكون الخوف هو الحامل لهم لكثير من الطاعات، فيبادروا ويسارعوا لكثير من الخيرات، فأحيوا ليلهم بالقيام والاستغفار والإخبات والتضرع والدعاء وأنواع الطاعات من قراءة القرآن ونحوها، وأحيوا نهارهم بصيام ودعوة وذكر لله جل في علاه. ما هي هذه القلوب؟ لماذا حملت هذه القلوب؟ وما هي تلك الأسباب التي فرقت بين حالنا وحالهم؟ وما هي تلك الأسباب التي جعلت حالنا حالا يرثى لها؟ والله إننا نفتقد الخوف في كثير من مواطن الحياة، نفتقد الخوف من الله جل وعلا حقا. من أتى بتلك القنوات الفضائية لأولاده وهو يعلم أن أولاده يشاهدون ما حرم الله جل وعلا، فهل عظم الله جل وعلا في قلبه؟ هل خاف من الله جل وعلا ذلك الذي يسمع الأغاني ليلا ونهارا ويسمعها ويتغنى بها ويأنس بها، فحتى تأتيه الوحشة في قلبه والحرمان من كثير من الطاعات وهو لا يعلم أنها بسبب تلك الذنوب؟ هل خاف من الله جل وعلا حقا ذلك الذي يغتاب الناس ويسعى بالنميمة بينهم، وذلك الذي يظن بالناس سوءا، وذلك الذي يغش الناس، وذلك التاجر الذي يحلف على سلعة كذبة، وذلك الرجل الذي لم يحفظ الأمانة التي وكل بها؟ هل خاف من الله جل في علاه ذلك الرجل الذي امتنع عن كثير من الطاعات، بل كثير من الواجبات، لا أقول في نوافل المستحبات وإنما كثير من الواجبات، تهاون فيها بحجة أنها مما جرى فيها الخلاف أو نحوها من الأمور؟ هل عظم الله جل وعلا في قلبه ذلك؟ ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وقال الله جل في علاه ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. هل خاف من الله جل وعلا تلك المرأة التي تهاونت بلباسها وفتنت غيرها ونشرت كثيرا من الألبسة تهاونت بها في نفسها، وجعلت ذلك مما هو أمرا يسيرا بين الناس حينما نشرت تلك المفاتن؟ هل خاف من الله جل في علاه ذلك الرجل الذي كان في ليله شيء من وتره وشيء من صلاته، شيء من دعائه، شيء من تضرعه وإخباته لربه، فإذا به مع مرور الأيام والليالي يفقد كثيرا من الطاعات؟ ما السر في ذلك أيها الإخوة؟ لماذا نحن نتغير في كل سنة وفي كل يوم يمر علينا؟ كان الأولى أن نجتهد في الطاعات وأن نستعد لما أمامنا، إذا علمنا أننا ما من يوم يمر علينا إلا وهو يقربنا من يوم موتنا. ونحن نعرف من حال السلف رحمة الله تعالى عليهم أنهم ما أن يمر عليهم يوم إلا هو خير من الذي مضى، ما بالنا تمر علينا أيام ونحن نفتقد شيئا فشيئا من الطاعات؟ إننا افتقدنا الخوف من الله جل وعلا وتعظيم الله جل في علاه، افتقدنا تلك الهيبة التي تردعك عن كثير من الطاعات. أنت يا من أظهر صلاحه ويا من هو من الصالحين ويحب الخير ويسعى في نهاره فيما يدين الخير في حلقات التحفيظ وفي جمعيات البر وفي جمعيات الدعوة ونحوها وفي العلم والتعليم ونحوها، ما بالك في أذكارك هكذا؟ وما بالك في عند نومك كثير من الأذكار لا تقولها؟ ما بال وترك هكذا؟ ما بال استغفارك هكذا؟ ما بالك في صلاتك تمر بك الأذكار وكأن وتقولها وكأنها لا تحرك فيك شيئا؟ ما بالك في كثير من طاعاتك وتتهاون في كثير من المحرمات حتى أصبحنا نفتقد كثير من الأمور شيئا فشيئا؟ فأصبح القلب قلب خرب، وأصبح الإنسان لا يأمن على نفسه كثير من الفتن، بل ربما يتعرض لها ويستشرف لها حتى تستشرف الفتن. كيف نحقق الخوف من الله جل وعلا؟ إن تحقيق الخوف من الله جل وعلا يكون بأمور من أهمها ما يلي، وأختم بهذا المحور. أول هذه الأمور العلم بالله جل وعلا، العلم بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله جل في علاه. وما قدر الله حق قدره، الله جل وعلا يعاتب أولئك الذين لم يقدروه سبحانه وتعالى فيقول: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. تأمل عظمة الله جل في علاه، تأمل حالك أنت، ما الذي تشكله في مجتمعك؟ إنك فرد من أفراد هذا المجتمع، وقبل ذلك كنت نطفة من مني يمنى، ولو قيل للإنسان لو نقطت في يدك نقطة من ماء لقلت أن هذه النقطة ولا شيء، أمسحها مسحا. أنت كنت نطفة، فالله عز وجل حفظك ورعاك حتى خرجت، ثم بعد ذلك علمك ما لم تعلم، ثم أعطاك ووهبك كثيرا من النعم. أسألك أنا، ما الذي تشكله أنت في بيتك؟ ربما أن تقول: أنا في بيتي لي تلك الأهمية. فإن سألتك مرة أخرى أقول لك: ما الذي تشكله في مجتمعك، في قبيلتك، في بلدتك؟ لوجدت أنك أهميتك تقل وتقل كثيرا. ولو قيل لك: ما الذي تشكله في هذه الدولة كلها؟ لا عرفت أن أهميتك تقل كثيرا وكثيرا. ولو قيل لك: ما هي الأهمية التي تحملها أنت في العالم الإسلامي؟ لقلت لي: أن أهميتي تقل أكثر وأكثر. ولو قيل لك: أهميتك ما هي حينما تقارن بذلك الكون بذلك العالم كله؟ لقلت أن الأهمية تقل أكثر وأكثر. ولو قيل لك: ما هي أهميتك بين هذا الكون وهذه الأرض بما فيها من مخلوقات؟ لقلت أنني شيء يسير للغاية. ولو قيل لك: ما هي أهميتك مع خلق الله جل وعلا ما أن بعث هذه المعمورة وما عليها إلى أن تقوم الساعة؟ لقلت لي: أن أهميتي أقل وأقل بكثير. فأقول لك: تأمل قول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. أنت حينما تعتلي في السماء بتلك الطائرة وتنظر إلى تلك المخلوقات التي تراها كبيرة، السيارات ونحوها، تراها ذرا صغيرا، ربما تقول: لو كانت عظمتي هكذا وهذه السيارات بهذا القدر للعبت بها. وتلك البيوت وتلك الأشياء، أقول: هل قدرت الله جل وعلا؟ هل قدرت الله جل وعلا حق قدره؟ أما تعلم أن هذه الأرض جميعا قبضته سبحانه وتعالى بيده جل في علاه؟ فالعلم بالله جل وعلا والقرب منه ومعرفة أن الله عز وجل غفور، أن الله عز وجل رحيم، أن الله عز وجل شديد العقاب شديد العذاب، أن الله عز وجل جبار، أن الله عز وجل قوي، حينما تتعرف على تلك الأسماء وتلك الصفات فتمتثلها وتنظر إليها وتتأملها في دعائك، حينئذ يمتلئ قلبك إعظاما لله جل وعلا وهيبة. من الأسباب التي تجلب الخوف من الله جل وعلا تذكر آيات الوعيد، تذكر تلك الآيات التي تجعلك وتصف لك ذلك الموقف حينما تقف أمام الله جل في علاه. الله جل وعلا أخبرك أنك ستقف في يوم يخرج لك كل شيء كنت تخفيه، يوم تبلى السرائر. من أسباب الخوف من الله جل وعلا تذكر دار الآخرة وما فيها وما أنت مقبل عليه، تذكر القبر وتذكر تلك العرصات، عرصات يوم القيامة وتنقلك فيها وما فيها من أهوال وأحوال، وتذكر وقوفك أمام الله جل وعلا ليس بينك وبينه ترجمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله جل في علاه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. من أسباب الخوف من الله جل وعلا تذكروا عدم قبول العمل. أيها الإخوة، تأملوا لو أننا حينما انتهينا من صلاتنا ما أن تسلم وتقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، إلا وقلبك وجل خائف من عدم قبول هذا العمل. ثم أنت تدعوه وتذكر وتتذكر أن بعض الأعمال لا تقبل وبعض الأعمال ربما تكون حابطة، كيف لو تعاملت مع أعمالك بهذه الهيئة؟ عندها سيمتلئ قلبك خوفا من الله جل وعلا. روى الترمذي في سننه وصححه الألباني من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله جل وعلا: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يا رسول الله، أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون ويخافون؟ فقال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. الخوف من الله جل وعلا من عدم قبول العمل هو من أعظم الأسباب. حاول أن تجاهد نفسك. نعم، نحن نقول أن هذا الأمر ربما يكون صعب على النفس بحكم أن النفس تعودت واعتادت كثيرا على أنها تعمل العمل ولا تلتفت إليه، لكن أقول جرب ذلك. حاول، إن خفت من عدم قبول العمل في اليوم مرة واحدة أو مرتين فأنت أحسن حالا. ودائما نقول ونكرر أن المجاهدة هي التي نفتقدها اليوم، مجاهدة النفس هي التي نفتقدها اليوم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فالذي يجاهد لا شك أنه سوف يهدى السبيل، هذا وعد من الله جل في علاه، لكننا نفتقد المجاهدة اليوم. جاهد نفسك في أن تحيي هذا الأمر في يومك. حينما تخاف من عدم قبول عمل واحد في اليوم فأنت تقدمت، وهكذا تحيي هذه العبادة شيئا فشيئا فيمتلئ قلبك. حينما تعمل عملا، تؤلف كتابا، تلقي درسا، تحضر أمرا معينا، تعلم طالبا، حينما تخرج حفظة في كتاب الله جل وعلا، حينما تعمل برنامجا دعويا، حينما تستقطب أناسا لأن يحضروا في غرفة صوتية وليستمعوا درسا ونحو ذلك، اسأل نفسك بعد هذا العمل دائما: هل هذا العمل يقبل مني أو لا؟ وتدعو الله عز وجل أن يتقبل منك العمل. حينما تتعامل مع أعمالك هكذا لا شك أن القلب يتحرك، وتخاف من عدم قبول العمل، وحينئذ تستحضر هذه العبادة العظيمة. من تلك الأسباب رابعا تذكر سوء الخاتمة. تذكر سوء الخاتمة. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة، وفي لفظ آخر: الزمن الطويل يعمل بعمل أهل الجنة، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار. تأمل، هو في الحياة الدنيا عندنا أنه شقي وأنه مسرف على نفسه بالمعاصي، وربما استحقره كثير من الناس، يعمل بعمل أهل النار فيسبق عليه الكتاب، يعني قبل موته يهيئ الله عز وجل له خاتمة حسنة، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. من تلك الأسباب التي تورث الخوف من الله جل وعلا تذكر عواقب الذنوب. ألست تحرم اليوم من لذة مناجاة الله جل وعلا وحلاوة الإيمان وحلاوة الطاعة؟ ألست محروما من كثير من الطاعات؟ ألست ترى وتسمع في الخطب وتقرأ في الكتب وتسمع في المحاضرات ونحوها كثير من تلك الأعمال الفاضلة، ومع ذلك تعلم أن عملها يسير ولكنك حرمت عملها. ما السر أيها الإخوة في هذا؟ ما السر في أننا نرى كثير من الأعمال وكثير من الطاعات لا نوفق لها، لم نستعمل في الخير، في كثير من جوانب الخير؟ لماذا؟ إن الذنوب قد حجبت كثير من الأمور. ومر بنا قبل قليل قول ذي النون حينما قال: أما علمتم أنه من واصل الذنوب نحي عن باب المحبوب؟ والله أيها الإخوة، كم من إنسان حرم خيرا كثيرا وهو لا يشعر، وكم من إنسان مرت عليه فرص كثيرة تشترى بالذهب وهو مع ذلك لم يبادر. ما السر أيها الإخوة؟ لماذا هذه الأعمال يسيرة ولكننا لا نعملها؟ وما السر أن نعرف أن هذه الأعمال فضائل كبيرة جدا ومع ذلك لم نوفق لها؟ إنه حرمان البركة، حرمان خير كثير، حرمان كثير من الأمور. أن يوفقك الله عز وجل لكثير من الطاعات. والله أيها الإخوة، كل لحظة تمر عليكم وكل لحظة تمر على الإنسان في حياته، إما أن تمر في رضا الله جل وعلا، وإما أن تمر في سخط الله جل وعلا. ليس هناك أمر ثالث. إما أن تمر كل لحظة وكل دقيقة، كما جئت لهذا المجلس، مجلس الذكر، تريد الخير، فاعلم أن هذا المجلس إنما وهي ساعة في رضا الله جل وعلا، إن تقبل الله عز وجل هذا العمل. وكل لحظة من حياتك سائل نفسك: هل تمر في رضا الله جل وعلا أو في سخط الله جل وعلا؟ حياتك كلها هكذا، إما أن تمر في سخط الله وإما أن تمر في رضا الله. ليس هناك حل ثالث، فأنت بين هذين الأمرين. واعرف أنه حينما لا تكون في رضا الله جل وعلا، فاعرف أنك لم توفق لكثير من الخير. ولا يحملك على كثير من الخير إلا الخوف من الله جل في علاه. ومن تلك الأسباب، وهو السبب السابع، تذكر النكوص وتحول القلوب. حينما تقلب عينيك وتنظر إلى فلان وفلان كان معنا على الطاعة وكان معنا على الخير، ذلك الرجل الذي كان يذكرنا بالله جل في علاه، أسأل الله عز وجل أن يثبت قلبي وقلبك، وأسأل الله عز وجل أن يرد ضال المسلمين. حينما نرى في واقعنا اليوم، لا سيما في هذه الأزمان أيها الإخوة، حينما نرى ذلك الرجل الذي نكص على عقبيه، وذلك الرجل الذي كان يعلم الناس الخير، ذلك الرجل الذي كان يوزع مطويات، تلك المرأة التي كانت تنصحنا عن كثير من الألبسة، تلك المرأة التي كانت تحفظ شيئا وشيئا من القرآن، ذلك الرجل الذي كان في الصف المقدم، ذلك الرجل الذي كان إماما للمسلمين، ذلك الرجل الذي كان عنده كثير من الكتب وكثير من الخيرات، ومع ذلك نكص على عقبه. ما السر أيها الإخوة؟ حينما ضعف الخوف من الله جل وعلا في قلوب أولئك، والله أن كثير من الطاعات تضعف في ذلك القلب حتى يجترئ الإنسان على كثير من المعاصي. وحينئذ تعرف أن الله عز وجل يحول بين المرء وقلبه، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فلا بد أن تخاف من أن يحول الله عز وجل بينك وبين قلبك وبين كثير من الطاعات التي ربما تريد أن تملأ قلبك ذلك المستوحش من الفتن والأحوال. وحينما يرى الناس اليوم في تساقط وفي إدبار وبعد عن الطاعة، يريد أن يملأ قلبه بالطاعة، حينئذ إذا خاف من النكوص على عقبيه وبادر إلى كثير من الطاعات، حينئذ أورث ذلك خوفا من الله جل وعلا. الأمر الثامن: الخوف من النفاق. وكما مر معنا قبل قليل من قول أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسي. يقول ابن حجر نحو من هذا الكلام: إن أولئك الذين يعنيهم أبو مليكة هم عائشة رضي الله عنها، وأسماء بنت أبي بكر، وأبو هريرة رضي الله عنه، وعد مجموعة من الصحابة من أفاضل الصحابة يخافون على أنفسهم النفاق. السبب قبل الأخير والسبب التاسع: الخوف أن لا يكون الله جل وعلا وفقك لعمل أهل الجنة. حينما الله جل وعلا يستعمل أناسا ووفقهم للخير، وتخاف أنت أن لا تكون من أولئك الذين استعملهم الله جل وعلا لعمل أهل الجنة، فحينئذ يورثك خوفا من الله جل وعلا وإخباتا ودعاء له سبحانه وتعالى. السبب الأخير وأختم بهذا، أقول من الأسباب التي تورث الخوف من الله جل وعلا مجالسة الصالحين. مجالسة الصالحين. ولما قيل لعبد الله بن المبارك ما لك تجلس في بيتك، ألا تستوحش لا تجالس الناس؟ قال إني أجالس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فيمتلئ قلبي خوفا من الله جل وعلا، لأنه يعلم أن تلك المجالس التي ربما لو ظهر إليها لم تزده إلا سوءا. ولا أرى إلا كثير من مجالسنا اليوم أيها الإخوة نقبل عليها ومع ذلك نخرج وقد اسودت قلوبنا وتحجرت قلوبنا من كثير من المعاصي والذنوب، ولربما لم نستفد من كثير من الأمور. ودعاء الله جل وعلا في أن يورثك خشية وخوفا، فقد جاء في سنة الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه اللهم إنا نسألك خشية، اللهم اقسم لنا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الخائفين له سرا وعلنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المخبتين. أسأل الله جل وعلا أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستشعر عظمة الله جل وعلا ويستشعر تلك الصفات العلى وتلك الأسماء الحسنى. أسأل الله عز وجل أن يجعل ما نستقبله من أيامنا خير مما مضى، وأسأله سبحانه وتعالى أن يستعملنا للخير وأن يستعملنا لعمل أهل الجنة، وأن يجعل في أعمارنا وأعمارنا بركة وخيرا ومبادرة ومسارعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأشكركم على حسن الإنصات، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.